صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التقريبات لدلالة آية النبع على حجية خبر العادل. التقريب الأول مفهوم الشر، وقلنا الحديث عن صحته وسقمه نرجعه إلى ما بعد إن شاء الله تعالى تحت عنوان اعتراضات على تمسك مفهوم الشر أو آية النبع. إذا نستدرج في بقية الاعتراض التقريبات. التقريب الثاني قلنا التمسك بمفهوم الشر، وقلنا الإشكال الذي يأتي هو أنه مفهوم الوقت، تمسك بمفهوم الوقت أنه إما لا مفهوم له مطلقا أو على الأقل مفهومه هو قضية جزئية وليس كلية فلا ينفعنا. التقريب الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، قال إنه يوجد في الآية الكريمة وصفان، وصف ذاتي وهو النبأ ووصف عرضي، ثم أعطانا فرق قاعدة، قال كلما اجتمع وصفان ذاتي وعرضي والحكم أثبت علما للوصف العرضي، يعني بعنوان الفاسق، وجوب التبين أنيق بعنوان الفاسق، فهذا معناه على أنه النبأ بما هو نبأ لا يقتضي وجوب التبين، إذ لو كان يقتضي وجوب التبين فمستهجن الإناقة إناقة وجوب التبين بالوصف العرضي، لأن الوصف الذاتي أدق. هذا ما ذكره قدس سره محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، وفيه إنما أفاده وإن كان وجيها إلا أنه ليس شيئا يغاير التمسك بمفهوم الوصف. بل هو من حيث الروح عينه غايته مع تبديل بعض الألفاظ والمصطلحات. فإن نفس هذا يذكر في باب الوصف، فيقال إن النبأ لو كان بطبيعيه يقتضي وجوب التبين، أي بما في ذلك خبر العادل، ولا يختص وجوب التبين لخبر الفاسق. فلماذا ذكر وصف الفاسق؟ إن ذكره يكون لغوا وبلا فائدة، هكذا يقال في تقريب دلالة الوصف على الوصف على المفهوم. والشيخ الأعظم لم يذكر شيئا يغاير هذا المفهوم، غايته استعانة بمصطلح سنهم أما توشى الله واحد يكون ينتبه، استعانة بمصطلح الذاتي والعربي وقال لو كان المدار على الوقت الذاتي لاستهجن تعليق وجوب التبين على الوصف العارضي. وهذا هو نفس ما يذكر في باب مفهوم الوصف. فيقال لو كان النبأ بطبيعيه يقتضي وجوب التبين لكان ذكر الوصف لهوا ومستهجنا وبلا فائدة. إذن هذا في روحه عين ذات وليس شيئا مغايرا. وما يذكر في رد مفهوم الوصف يأتي هنا أيضا. فإذا قيل هناك إن ذكر الوصف لا يدل على المفهوم بنحو القضية الكلية، فإن محذور اللغوية ينتفع بثبوت المفهوم بنحو القضية الجزئية. إن نفس هذا يأتي في هذا التقريب الثالث. فيقال علق وجوب التبين على الوصف العربي لأنه لو لم يعلق عليه فسوف يفهم أن الحكم ثابت لطبيعي النبأ، والحال أن بعض أفراده يعني حصة خاصة منه كخبر العادل إذا وافق المشهور أو كان موجودا في أصول الأصحاب لا يجب مثل هذا التبين عنه. إنه بناء على هذا لا يلزم محذور اللغوية ولا الاستهجان. وبالجملة ما يذكر في مفهوم في رد مفهوم الوصف يذكر هنا بعدما كانت روح التقريبين واحدة. هذا كله في التقريب الثالث. الثاني عن تمسك بمحذور الاستهجان هو غير شيء. والقائل بمفهوم الوصف تمسك عند محذور شنو؟ لغوي. لا حبر الاستهجان ذاك لغوي. ما هو نفس الشيء. على اي حال هذا لعله هذا مقصود. التقريب الرابع الذي هذا راح اذكر الان. طبيعي يعني كيف كما تقول هذا مقصود ثاني. صحيح ولقب لان الموصوف لم يذكر وشرط الوصف ان يذكر التقريب الرابع ما ذكره الشيخ الاصفهاني في نهاية الدراية في الجزء الثاني صفحة 74، منهج جديد وتعميق لما ذكره الشيخ الأعظم، فهو أراد أن يصوغ ما ذكره الشيخ الأعظم في التقريب الثالث بصياغة أخرى. فالروح واحدة، هو بالجملة والتعريف، لكن الصياغة صياغة علمية أخرى. وحاصل ما ذكره إن الاحتمالات في الآية الكريمة خمسة، على اثنين منها وهما الأول والثاني يثبت المفهوم للآية الكريمة، ويكون خبر العادل حجتان، بينما على ثلاثة منها لا يثبت المفهوم. فإذا أبطلنا الثلاثة الأخيرة تعين أحد الأولين، أي منهج هذا التقريب، وبذلك يثبت المفهوم. أما ما هي الاحتمالات الخمسة؟ هي الأول أن يكون الموجب للتدين هو فسق أو كون الجائي فاسقا، وبناء على هذا يلزم لو انتفى ذلك، لأن لم يكن الجائي فاسقا فلا يجب التبين، أي تثبت الحجية. فإن العلة لوجوب التبين في هذا الاحتمال هي الفسق الجائي، فإذا انتفت هذه العلة فاعتبر الشيخ الاصفهاني فلسفة ويا الأصول، فإذا انتفت هذه العلة ينتفي وجوب التبين وهو المطلوب. هذا الاحتمال الأول، إذا هو نافع لنا لو ثبت، هو نافع لنا. الاحتمال الثاني أن يكون الموجب للتبين مجموع أمرين، يعني هذا جزء العلة وهذا جزء العلة، فالنبأ جزء العلة وفسق المنبئ المخبر هو الجزء الثاني، فليس النبأ هو العلة التامة بل هو جزء والفسق جزء آخر. إنه لو فرضنا الأمر هكذا واقعا فيلزم شنو؟ يثبت المفهوم يوم يثبت، فيلزم ثبوت المفهوم. فإذا لم يكن الجائي فاسقا فلا يجب التبين، لأن العلة لوجوب التبين مركبة من جزئين، فإذا انتفى أحدهما فانتفي العلة، فإن المركب عدم بمعنى معدوم، مصدر بمعنى المفعول، فإن المركب عدم عند انعدام بعض أجزائه. إذن هذا الاحتمال الثاني نافع لنا، يعني يثبت من خلاله المفهوم، وبالتالي خبر العادل لا يجب التبين عنه. إذن على هذين الاحتمالين يثبت حجية خبر العادل. فإذا أمكننا أن ننفي الاحتمالات الأخرى تعين أحد هذين وثبتت حجية خبر العادل. ولنلاحظ بقية الاحتمالات. الاحتمال الثالث أن تكون العلة هي النبأ وليس فسق المخبر، فهناك علة واحدة وهي النبأ، والفسق ليس علة. وبناء على هذا لا يثبت المفهوم، يعني لا يكون خبر العادل حجة، لأن طبيعي النبأ هو العلة لوجوب التبين، والطبيعي صادق على خبر العادل. ولكن هذا الاحتمال باطل لأنه مخالف لظاهر الآية، فإنها خبت وعلقت وجوب التبين على علما على الفسق، وقالت إن جاءكم فاسق فتبين، ولم تقل إن جاءكم خبر أو إن تحقق لكم خبر ونبأ فتبين. إذن هذا الاحتمال باطل لأنه مخالف لظاهر الآية الكريمة. الاحتمال الرابع أن تكون العلة كل واحد من الوصفين بنحو البدلية والاستقلالية، فالنبأ حلة مستقلة لوجوب التبين، والفسق حلة، والفسق حلة ثانية لوجوب التبين. وبناء على هذا يثبت المفهوم يومين لا يثبت المفهوم، لأن النبأ بطبيعته علة مستقلة لوجوب التبين، ولكن هذا باطل باعتبار أنه بناء عليه يلزم محذور اللغوية او الاستهجان فان الوصف الذاتي ما دام يصلح للجنوب الاليه فمن المستهجن تعريف الحكم علما على الوصف العربي بعدما كان الوصف الذاتي اطبق من الوصف العربي الاحتمال الخامس الاخير ان يكون هناك علة اخرى لوجوب التبين غير الفسق كان يكون الخبر على خلاف المشهور وبكلمة أوضح النبأ بما هو نبأ ليس علة وإنما العلة هي الكذب وهناك علة ثانية بديلة عن الكذب وهي أن يكون الخبر لعادل ولكنه مخالف للشرع انه بناء على هذا لا يثبت المفهوم ايضا يعني لا يثبت ان خبر العاجل لجميع افراده هو حرج والمفروض ان المفهوم الذي نريده هو هذا يعني حجية خبر العادل لما هو خبر عادل اي بجميع افراده وعلى هذا الاحتمال لا يثبت هذا المطلوب ولكن هذا الاحتمال باطل ايضا لان تلك العلة الاخرى إما أن تكون علة أخرى لنفس الجعل الأول لوجوب التبين بعنوانها الخاص فالفسق بعنوانه علة لوجوب التبين وكون الخبر على خلاف الشهرة علة بعنوانه لوجوب التبين فكل منهما بعنوانه الخاص علة لوجوب التبين او ان العلة اما هكذا يقال او يقال ان العلة لوجوب التبين هي الجامع بينهما يعني عنوان شنو تقول احدهما لا كل واحد بعنوانه والاول باطل يعني كل واحد عنوانه هو العلة لوجوب التبين إذ لازمه صدور الواحد من الكثير والمقصود من الواحد ليش وجوب التبين يتحقق بالكثير بالكثير يعني ماذا الفسق وخلاف الشرع والواحد لا يصدر الا من هو. بعد هذا خلط بين الفلسفة وعلم الاصول. والثاني باطل ايضا، يعني ان تكون العلة هي الجامع، يعني عنوان الاحد، لان ظاهر الآية الكريمة ان الفسق بعنوانه هو العلة لوجوب التبين. وليس بما انه شبولا، وليس بما انه احد فردي الجامع، بل بعنوانه هو له الخصوصية. فان الآية قالت ان جاءكم فاسق بنبأ، فالفسق بعنوانه له المدخلية وليس بجامعه بعنوان الأحد. وعليه فهذا الاحتمال باطل. وهناك تكملة أنا أذكرها وهو لم يذكرها، من باب أنه قد تخطر إلى أذهانكم. إن قلت هاي بعد من عندي، إن قلت نحن نختار الأول، يعني إيش الأول؟ أن العلة هي كل واحد من الوصفين شنو بعنوانه الخاص. وقولك يلزم صدور الواحد من الكثير مدفوع، لأن هذا الواحد واحد اعتباري. فإن الجعل، أي جعل وجوب التبين، أو بالأحرى وجوب التبين، هو اعتبار. وأي محذور في القضايا الاعتبارية في تحقق الاعتبار بأمرين مختلفين. إن هذا مستحيل في الخلي يحصر. إن قلت إن هذا مستحيل في القضايا الحقيقية، أما في الاعتبارات فلا محذور فيه. إن قلت هذا قلت إنك حينما تعتبر وجوب التبين عند الفسق وتعتبره أيضا عند خلاف الشرع، فهذا الاعتبار الثاني يلزم ان يكون مغايرا للاعتبار الاول وليس واحدا. فان اعتبار الوجوب عند هذا يغاير اعتباره عند ذاك، وليس هما اعتبارا واحدا. وعليه فالمغايرة بين الاعتبارين متحققة شئت أم أبيت، ولا معنى لأن تلتزم بأن الاعتبار واحد غايته يكون عند هذا وعند هذا. ارجع الى صلب الموضوع والنتيجه والخلاصه، ان الشيخ الاصفهاني قال في تعميق ما افاده الشيخ الاعظم ان الاحتمالات في الايه الكريمه خمسه بس فشي واقعي موجود، احتمال موجود واقع. عن ماذا؟ اي هي صحيح اربعة ماذا، هو لذلك الخامس ما ذكر في جنبي الاربعة، وذكره بعد ذلك في ثنايا الامر كما تقول. بس انا فعلت يعني لما هو يقتل هذا الاثنين، تعال خلينا نفعل ماذا، هناك علة اخرى لوجوب التدين غير الفسق، والمتكلم شنو سكت عنه، فهو اجاب رد هذا. اي فاعتقد سمي احتمال في جنب تلك، فتقول هو ماذا، بالتالي لابد من دفعه دفعه بهذا الشيء. اذا الاحتمالات خمسة على الاثنين الاولين يثبت المفهوم، على الثلاثة الاخيرة لا يثبت المفهوم، وحيث ان الثلاثة الاخيرة باطلة بما اشرنا اليه فيتعين احد الاولين وهو المطلوب. هذا تعميق الى ما افاده الشيخ الاعظم قدس سره، اظن يحتاج الى شيء من التأمل هذا المطلب. نرجع التعليق الى بدء ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.